ولهذا لما أورد على النبي عليه الصلاة والسلام إيراد بأن الرجل يكون عنده الإبل صحيحة ليس فيها شيء من الجرب فيخالطها البعير الأجرب فتجرب، هذه عدوى، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول، يعني أن إعداءها بتقدير الله عز وجل، كما أن وجود الجرب الأول من الله عز وجل. نعم.
ما رأيك في كتاب ظل القرآن وما قولك في صاحبه؟
كتاب في ظل القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد بالضرر على الشخص؟
حتى لو؟
لو عاد بالضرر على العوام، لشخص من العوام لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟
الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشروط. الشرط الأول أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر، لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعا، فلا بد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر. أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر فهذا لا يجوز أن ينكر، لأن الذوق ليس مقياسا شرعيا وليس هو الدليل الشرعي، لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه. ثانيا، أن يعلم أن صاحب هذا أن فاعل هذا المنكر واقع في المنكر، أن يعلم أن هذا المنكر قد وقع فيه من فعله، فإنه قد يكون هذا الفاعل فعله على وجه ليس منكرا في حقه. ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة هو جلس، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، وإنما سأله أولا: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فلو رأينا رجلا ممسكا بيد امرأة في السوق فلا يجوز لنا أن ننكر عليه، لأن من الجائز أن تكون المرأة إيش؟ من محارم، زوجة له أو أخت له أو ما أشبه ذلك، فلا بد من هذين الأمرين. الأمر الأول أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله، والمعنى الثاني أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به، فإن كان لا يعلم هذا لا يعلم هذين الأمرين فلا يحل له أن يتكلم. نعم. السؤال
أحسن الله عليك يا شيخ.
نعم.
ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيره أنهم مسحوا على نعاله، وأنهم نزعوا النعال، بعضهم نزع عليه ثم دخل فصلى في المسجد، ومنها حديث مصنف عبد الرزاق على شرط الشيخين، فكي يعني كيف يوجه هذا؟
هذا له توجيه عند بعض أهل العلم، أنه يجوز على المسح على النعلين إذا كانت تسحب أكثر القدم، وبعضهم يقول أن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتؤسح، أو مسطورة بالنعل فترش رش بين الغسل والمسح. وحمل الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا، وقالوا أنه أن المراد أنه رشها ثم أمر يده عليه. وعلى كل حال الاحتياط للمرء أن لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به. وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به، بل يعتذر عنهم ولا يحتجب فعلهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة النفل، هل يجوز الإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها؟
قال أهل العلم رحمهم الله: كل من دخل في نفل فله أن يقطعه، لأنه نفل والاستمرار فيه نفل، لكنه يكره أن يقطعه لغير غرض صحيح. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع صوم حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاما فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. واستدلوا أيضا بأن النفل نفل زيادة، إن جاء بها الإنسان فهو أكمل، وإلا فلا حرج عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الشروع في نفلهما ملزم، ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذرا، فقال: ثم لقوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة. ولكن كما قلت لك لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح.
فضيلة الشيخ، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وإذا كانت آية فما حكم من لم يقرأها في الصلاة؟
الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. ودليل آخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. ولو كانت البسملة من الفاتحة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وإذا قسمناها على الوجه الذي أتى القرآن الكريم عليه تبين أن البسملة ليست من الفاتحة، لأننا إذا جعلناها سبع آيات والفاتحة منها صارت الآيات الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات الأخرى. ولأن قوله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبينها بنصفين، يقتضي أن تكون أول الآيات الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. فتكون ثلاث آيات في أول السورة لله، ثلاث آيات في آخر السورة للعبد خالصة. والسورة والآيات الرابعة وهي الوسطى بين الله وبين العبد.
يسأل فيقول: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد
وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه أفضل وأحسن من غيره، وإنما حكم بغيره لهوى في نفسه وتقليدا لمن سبقه من الحكام، فهل يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة؟ جزاكم الله خير.
لا يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون عاصيا جائرا في الحكم، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم، ولا يخرج من الإسلام. وأما من حكم أو لم يحكم معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه، فهذا هو الذي يكفر سواء حكم أم لم يحكم. ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكموا فيها بين عباد الله وفي عباد الله، نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أم لم يحكموا. ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر. ولكن من حكم بمسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسد، وكفره إن وصف له بالكفر كفر دون كفر.
فضيلة الشيخ، ما حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه؟
إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرمة فلا أرى فيها بأس. ومعنى لا تضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة ولا وليس فيها كذب، وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس به، ولا يعد هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب، فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه واقع ولكن يريد أن يضرب مثلا لصورة معينة تكون غير مناسبة. وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول أنه كذب، أن نعلم منه فلان ومن فلان، وليس مثل الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك.
الله عنك، بعض الناس الآن يقول يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيقرأ بعد الفاتحة يعيد الفاتحة مرة ثانية ويستدل بعموم الحديث. فما حكم ذلك؟
حكم هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أساء في صلاته بترك الطمأنينة أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن ومنه الفاتحة. ثم كيف يقرأ هذا القرآن؟ نرجع في هذا إلى السنة، فهنا أمر بقراءة ما تيسر، لكن كيف يقرأ هذا؟ نرجع إلى السنة، وإلا لكان القائل يقول يكفي أن نقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون الفاتحة، أو يقول يمكن أن نقرأ السورة قبل الفاتحة. فنرجع في هذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عنه أبدا لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة. آية ما هنالك أنه قرأ إذا زلزلت وكررها في الركعة الثانية، واختلف وشك الراوي نفسه هل أعادها نسيانا أو استنانا.
شيخ، درسنا بالأمس في كتاب الفتن بأنه لا يجوز الخروج عن الحاكم ومنازعة الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر بواح، فهل واشترطنا الشرط أن وجوب أن تكون العدة يعني تكافؤ القوة، هل تعتبر يا شيخ مثلا إذا لم تتكافأ القوة فكانت عن طريق مثلا الاختيالات أو الجماعات السرية التي تقوم بعمليات مثلا ك
كما يعني يفعل الآن في بعض المجتمعات، فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز أم لا؟
إذا كان كفرا بواحد عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر بواحد الذي عنده فيه من الله برهان فلا بأس يقتله بما يستطيع، لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن يكون عنده قدرة فهذا لا يجوز. ثم أن الاغتيال أيضا يجب أن يقيد، أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه، لأنه ربما يكون خلفه أشد منه، فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن والشر والتنازع.
قلت الشيخ ما هي شروط البيعة وما حكم بيعة المجنون؟
إيه شروط البيعة؟
شروط البيعة اللي الآن نجدها عند بعض الجماعات مثلا.
نعم، البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكر الشاذ، لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد والإمام الذي بايعه، وتفضي أيضا إلى شر بالخروج على الأئمة الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله. وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاءت به السنة فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر جماعة أن يؤمر أحدهم. يعني لم يركع ولا يسجد؟
لم يركع ولا يسجد.
الواجب إذا كان هناك زحام أن يأتي الإنسان بالركوع، لأن الركوع يسهل. أما السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، أو يجلس قاعدا ويوم بالسجود، أو يسجد على ظهر الإنسان على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، يعني يسجد على ظهر الإنسان. ولكن الذي أرى أنه إما أن يسجد بالإيماء وإما أن ينتظر حتى يقوم الإمام ثم يسجد بعده، ولعل السجود بالإيماء أحسن من جهة أنه لا يتخلف عن الإمام ويكون قد اتق الله ما استطاع.
هل عليه إعادة الآن؟
إن أعاد فهو أحب إليه، إن أعاد فهو أحب إليه. طيب من اليمين تفضل.
فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، إيش العبرة يا شيخ بالتعبير بالنعال أو شراك النعل ولم يكن مثلا بالدثار أو الشعار؟
الظاهر والله أعلم أن هذا مما جرى به المثل عند العرب، واستمع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وأن هذا مما يضرب به المثل، فساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعروف عند العرب.
فضيلة الشيخ، ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ ما أحسن المختصرات في العقيدة؟
أحسن المختصرات بما أرى العقيدة الوسطية، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة، كلها آيات وأحاديث، الطحاوية لا بأس بها، لكنها مكررة، فيها تكرار كثير وفيها تفريق في الموضوع الواحد، تجد يتكلم مثلا على الإرادة في أول كتاب وفي آخر كتاب. فأرى أن يدرس الإنسان العقيدة الواسطية قبل كل شيء.
قضية الشيخ، اختلف العلماء في تكفير الرجل الذي يعمل أعمال كفرية. العلماء اختلفوا في تكفير رجل معين.
تكفير
رجل معين يعمل عمل كفري.
نعم.
ما بين متشدد ما بين متساهل. بعضهم يقول إذا رأيت رجل يطوف حول قبر تسأل عن نيته لماذا يطوف. بعضهم يقول مجرد رؤية الرجل فإنه كفر، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء. هل ينكر ما قولكم في هذا؟ وهل ينكر بعض على الآخر؟
أقول لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرجئة. فالخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية الإمام، ويكفرون كل فاعل كبير. والمرجئة يقول لا ينفع، لا يضر مع الإمام معصية، ويجعلون كل صاحب معصية مؤمنا كامل الإيمان. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع فيها في التساهل في الحكم على الناس، وفيهم من نزع نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله. فكما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافرا، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذا للضرورة. فنصبر حتى نتبين حال هذا المرء. فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يصل بالكفر كفرناه. نعم.
هل ينكر بعض على الآخر؟
معلوم المتطرف من هذا أو من هذا ينكر عليه ويقال اتق الله في عباد الله، لا تكفر من لم يكفره الله عز وجل، ولا ترجي من لم يرجئه الله. هذا الكتاب والسنة نمشي عليه.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل دين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل دين أو كل قرض جر نفعا فهو ربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص يجعلون من رواتبهم شيئا ويأخذه كل يعني واحد منهم؟
نعم. أولا الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لكنه مشهور عند أهل العلم، أي مشهور عندهم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. ووجهه أن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصودا به المعاوضة. فأنا مثلا أقول لهذا الرجل أنا أقرضك 1000 ريال بشرط أن ترد علي 1200، هذا ليس بالقرض. وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئا معينا يعطى واحدا منهم، وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، وهكذا، فهذا جائز وليس من باب القرض الذي جرى نفعا، لأن المقرض لم يأتيه أكثر مما أقرض، سلم 1000 وسيأتيه 1000 فقط. نعم.
جزاك الله.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة، هل هي مع قراءة فاتحة الإمام أم عندما يشرح السورة؟ وهل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سكت بين قراءة الفاتحة وبين السورة؟
نعم، الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها، لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن، لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، صار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع. فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة، لأن الاستماع للركن أهم من الاستماع للسنة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن الإمام إذا قال ولا الضالين وأنت لم تستمع له فلن تقول آمين، وحينئذ تخرج عن الجماعة. فالأفضل هو هذا. أما السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء، من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير، سكوت يسير يتردد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ. فهي سكتة يسيرة ليست طويلة.
فضيلة الشيخ، في المنطقة الشرقية يكثر الرافضة، وقد يدخل بعضهم أحد المساجد فيصلي، فهل ننكر عليه ونخرج من المسجد، وخصوصا في مناطق الأعمال حيث يزدحم المسجد في صلاة الظهر لاشتراك مع الرافضة في نفس العمل؟
نعم، لا أرى أن تخرجوه من المسجد، بل أرى أن تمكنوه من المسجد ليصلوا، ولكن يجب عليكم أن تناصحوه وأن لا تيأسوا من هداية الله لهم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد بلغني أنه ولله الحمد بدأ منهم أناس يتحررون من رق مذهبهم ويلتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد عند أبي محل لبيع الأدوات الكهربائية مثل التلفزيون والفيديو وبعض آلات العزف، كذلك ساعات الذهب، ويطلب مني الجلوس فيه والبيع، ولكني أرفض ذلك، هل يعتبر هذا من العقوق وما هو الواجب عليه؟
هذا ليس من العقوق إذا امتنعت عن فعل المحرم الذي يفعله والدك، لكن الواجب عليك أن تنصح وتقول هذا حرام وكسبه حرام، فإن اهتدى فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فالإثم عليه وأنت لك أجر، لأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا قالك اجلس في الدكان للبيع فلا تبع الأشياء التي تستعمل المحرم، بيع الأشياء التي غالب ما يفعله الناس بها الشيء المباح كالرواديو مثلا والمسجلات، وأما الفيديو والتلفزيون فلا تبع، لأن أكثر الذين يشترون هذه الأشياء يستعملونها في المحرم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يكون في بعض قصور الأفراح أن صالة النساء تكون بجانب صالة الرجال، فهل يجب الإنكار في حالة سماع صوت امرأة تنشد بمكبر صوت أو بدونه؟
أما الإنشاد بمكبر الصوت فهذا يجب منعه، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوه، ويجب على أهل القصور أن يمنعوه، ويجب على أهل الزوج والزوجة يمنعوه لما في ذلك من الضرر والفتنة والأذية للجيران. وأما الصوت العادي بدون مكبر فينظر إذا خيفت الفتنة فإنه يجب إبعاد النساء عن الرجال. هو الغالب أن الفتنة لا تؤمن، الغالب أن الفتنة لا تؤمن، لا سيما تنزل هذه الليلة التي هي ليلة الزواج، فإن النفوس مهيئة للفتنة. فنرى أن يفصل النساء عن الرجال في محل بعيد حتى لا يسمع أصواتهم.
جزاك الله خير.
ولكن هذا آخر سؤال، لأنه لم يبقى إلا دقائق ثم يؤذن الظهر، فنرجو منكم الإذن لنا بالانصراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة.